الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة. أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نلتقي مع حلقة جديدة من برنامجنا فجر أمة، التي نأمل من الله تبارك وتعالى أن يكون في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يثقل به موازيننا يوم القيامة، فيقرب به بيننا وبين الجنة، ويباعد فيه بيننا وبين النيران. ثم أما بعد، وصلنا بالقصة في الوقت اللي احنا اتكلمنا عليه في الحلقة اللي فاتت لنقطة أساسية، إن احنا هنبتدي نتكلم على عثمان مؤسس الدولة العثمانية. قلت لكم ده حكاية، قلت لكم دي شخصية عملاقة بكل مقاييس كلمة عملاق، شخصية حقيقة هو من الشخصيات التي أسست لهذه الدولة أسس واضحة المعالم. وإحنا حتى بنتكلم عليه هنكتشف حاجات ومعاني كثيرة جدا في الشخصية دي. لكن قبل ما نبتدي، كنا اتفقنا مع بعض الحلقة اللي فاتت ان احنا هنقف وقفة لله مع نفسنا ومع سلوكياتنا ومع اسلوبنا ومع طريقتنا ومع تعاملاتنا مع كل موقف من المواقف، ونشوف ونقول ربنا كان عاوزني اقف في الموقف ده ليه، وربنا عاوز مني ايه، وفي الموقف ده بالذات هرديه بايه. المعاني دي ياريت ما تمرش علينا مر الكرام، ونعتبرها عبارة عن مهمة من المهمات بنسمعها اهو في الحلقة والسلام، وعدت وتيجي الحلقة الثانية ونسمع التاريخ من غير ما نربي نفسنا. كلمة تربية هي مش كلمة بتبقى صعبة على الناس وكأننا بنتهمهم بقلة التربية اطلاقا. انا بتكلم على التربية ازاي اسمو بنفسي وابقى افضل وابقى احسن وابقى افضل، وابقى حتى في قرارة نفسي يبقى في قدر من الاحترام لذاتي والنفسي. كتير منا مشاكلهم مع نفسهم كتير، كتير منا يعرف ان على نفسه صفات سلبية كتير نفسنا نصلحها، عارفين ما تتصلح هتبقى اسمى واقرب لربنا سبحانه وتعالى مما انك تسيب نفسك بالشكل اللي موجود ده. عثمان، عثمان هو اول سلاطين الدولة العثمانية، اتولد سنة 656. قلت لكم قبل كده في حلقة او حلقة او حلقة ان اتولد في نفس السنة اللي سقطت فيها بغداد، ودي سنة كونية خدوها مني على طول. ولو قريتوا التاريخ وقريتوا قصص الانبياء وقريتوا القرآن الكريم هتلاقي ان التمكين لأمة الاسلام بيتم مع اضعف نقطة بيمر بيها العالم الاسلامي، وان دايما الانتصار بيولد من رحم الهزيمة، وده طابع الامة اللي موجود. ولعلنا لو استعرضنا القرآن الكريم في بعض آياته نلاقينا بنتكلم على فرعون. ربنا بيقول في الكتاب ايه؟ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. أما نيجي نفكر ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، في اللحظة اللي على فيها طغيان فرعون على المجموعة الطيبة من الناس اللي بيعبدوا الله تبارك وتعالى، كانت اللحظة اللي كان فيها التمكين، لحظة كان فيها الوضع أسوأ ما يكون، وضع كان للأسف لا يوحي بأي انتصار ولا أي إنجاز. لكن في الآخر ربنا سبحانه وتعالى إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فدي القصة بتدلل على كده، عثمان هو اللي هتقوم على أكتافه الدولة العثمانية اللي هتشيل الخلافة 600 سنة يا مسلم. ومين بيأسسها؟ عثمان. في الفترة اللي تولى فيها عثمان كانت إمارة أو إمارتين هم اللي تحت إيديه. أعداد الكيلومترات اللي كانت تحت إيديه كانت بسيطة جدا، لكن عاوز تدلل على قيمة الرجل دلل على أعماله وقيمته. تخيل أن جه يموت الراجل ده بعد 28 سنة حكم، حصيلة إنجازه 16,000 كيلو متر مربع أضيفت لأراضي الإسلام، أراضي جديدة بيرفرف عليها عالم الإسلام، بيؤذن فيها، بيحكم بها بشرع ربنا، استقطعت من الروم، خدها بشق الأنفس، تعب فيها تعب شديد، وحياته كانت كلها نصب وتعب. أما تيجي تفكر في أي بني آدم بيتولى أي وظيفة من الوظائف زي عثمان وإمارته، كان ممكن يستكفي جدا بالإمارات بتاعته، وكان يستكفي بالدخل بتاعه، وكان يستكفي يدوبك يوزع ده على أسرته وخلصنا على كده. لكن الواقع بيقول إن الوضع أصبح مختلف. البني آدم ده كان طموح لرضا ربنا سبحانه وتعالى، كان طموح ان يوم القيامة اما الناس بتيجي تتفاضل في اعمالها يبقى هو من الناس اللي بيتفاضل فيها بعمله انه قدم كتير للدين والاسلام. 16000 كيلو متر مربع هي حصيلة جهد ذلك الرجل المادي، سابها النهاردة كل شبر من هذه الارض تشهد ان عثمان ابن ارطغرل ابن سليمان التركي هو اللي دخل الاسلام، وبتشهد له يوم القيامة بأن الشخصية دي هي الشخصية التي أدخلت الإسلام في كل هذه المساحة الكبيرة اللي موجودة. السؤال، كم من الأراضي هتشهد لنا يوم القيامة بعبادة من العبادات، بخير قمنا بيه، بعمل صالح تفانينا فيه، بحاجة كويسة؟ لازم ده يحسسنا قد إيه إحنا بعاد. السؤال، إحنا ليه مش هما؟ ليه ما نبقاش زيهم؟ ليه ما نبقاش ونحاول ان احنا نبقى طموحين ان احنا نعمل زي ده؟ ليه دايما بنقبل الاقل؟ ليه دايما بنستكفي بالدون؟ ليه ما نعملش حاجة؟ في وقت من الاوقات نحتاج لها. اما نقف قدام ربنا، ليس بينكم وبين الله ترجمان، ينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر اشأم منه في اللغة على شماله فلا يرى الا ما قدم، فانظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار قد سعرت، فاتقوا النار ولو بشق تمره. تخيل ده كم من الشقاق هذا الرجل قدمها لهذا الاسلام والمسلمين وغيره. كتير من 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 الامور بتحتاج منا قدر كبير جدا من احنا ناخد بالنا منها. ان ربنا ممكن ينصر الدين ده، او ممكن ينصر الدين ده، انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. ولكن ربنا سبحانه وتعالى لازم يختبر الفئة ويشوف مين الصابر، ويشوف قد ايه بيحبه، وقد ايه هيجتهد عشان يوصله، وقد ايه يجتهد عشان يقدر يعمل حاجة كويسة. كان عثمان من الصنف ده. عثمان تولى الامارة وهو في سنة 699، كان حوالي 43 سنة، لكن بدأ جهد جهيد يعمله في سبيل ان هو يعمل حاجة لهذا الدين. اكتر حاجة لفتتني في تلك الشخصية، انا هتكلم على صفاته لان صفاته كتيرة، انا لما جيت اجمع الصفات وجدت ان الحلقة لا يمكن ان تستوعب باي حال كم هذه الصفات الموجودة في الشخصية دي. وفعلا فهمت هي الناس دي ممكن ليها ليه، الناس دي عملت الخلافة طويلة الامد ازاي، الناس دي قدرت ازاي تعمل اللي ما قدرناش احنا نعمله، ازاي قدروا يدخلوا الاسلام في اوروبا، ازاي بيدين دلوقتي مناطق زي اليونان زي المورا زي قبرص زي رودس زي جنوب ايطاليا زي البانيا زي البوسنة والهرسك زي الصرب زي بلغاريا زي غيرها من الدول، يعني التركستان واذربيجان واوزبكستان وغيرها، بتدين بان الاسلام دخل في هذه المرحلة بفضل الناس دي. وإلى أن يهدي بك الله رجلا خير مما طلعت عليه الشمس. أما بنبص للشخصية دي بنجد فيها حاجة عجيبة جدا، إن كان بيتميز بحاجة اسمها الجاذبية الإيمانية. وقف قدام الجاذبية، كتير من الناس بيعتمدوا على الجاذبية السحرية بتاعة اللبس مثلا، أو الشكل أو البروفيل أو الستايل أو الكلام أو الموبايل أو الحاجات دي كلها. كتير من الناس بيحاولوا في كتير من الأوقات إنهم يحاولوا قدر المستطاع إنهم يبقى الستايل ده هو ده اللي بيغري بيه الآخرين، هو ده اللي بيجذب بيه الآخرين. لكن حد فكر إن يبقى عنده جاذبية إيمانية؟ يعني جاذبية يتعلم منها الناس شيء، الناس تقدر تستفيد من صفاتك وتتأثر منها؟ حد فكر في القضية دي؟ ما فكرش فيها عثمان، لأن ده كان سلوكه الطبيعي وأسلوبه الطبيعي. الجاذبية الإيمانية عنده كانت واضحة جدا. في مدينة اسمها بروسا، مدينة دي قعد سنين طويلة محاصرها ورأسه 1000 سيف لازم تتفتح. وسقوط بروسا دي معناها اقتراب فتح القسطنطينية، اقترابه من المدينة العتيقة المسلحة القوية خطوة، وبيسهل على اللي بعده كتير. الراجل ده قاعد محاصر بروسا دي أعوام، سنين متبت حاصرها بحرا وجوا، وبيحاول قدر المستطاع انه يثبت ويعمل حاجة جديدة في الموضوع. في اللحظة دي سقطت بروسا بعد سنين. اللي لفت انتباهي ان أقرينوس ده هو الامير اللي كان على بروسا. اما سقطت بروسا راح اعلن اسلامه. فبيسأله عثمان، بيسأل أقرينوس ايه اللي دعاك انك تخش الاسلام؟ قال بيني وبينك العناد وهذه الحصون، يعني اللي كان مخليني ابقى مش عاوز اخش العناد والحصن اللي كان في ايدي، فلما سقط الحصن سقط العناد، فلم اجد رجلا مثلك يصلح ان اتبعه، وما كان لدين ليصنع ذلك الرجل الا دين خير، فاسلمت لهذا. تخيل لئن يهدي الله بك رجل خير مما طلعت عليه الشمس. يجي عثمان يسجد لله تبارك وتعالى شاكرا ان راجل دخل الاسلام. كم واحد تعامل معانا من المسلمين يا اخواننا وشاف صفاتنا وشاف افعالها وشاف اسلوبنا وحب الاسلام بطريقه تعاملاتنا وحب الدين بطريقه اخلاقنا. كم واحد يا مسلم اختلطت بيه من اوروبا او من اي منطقه من المناطق وحس انك مسلم حقيقي من خلال سلوكك واسلوبك، مش من خلال اسمك، اسمك محمد ولا محمود ولا عائشه ولا خديجه ولا ايه بالظبط، لا مش من خلال ده، من خلال سلوكك واسلوبك وطريقتك وتعاملاتك. هو ده الفرق، هو ده اللي بنقدر بنقول لكم يا اخوانا ما تلتفتوش قوي لقضايا التاريخ كتير، لكن التفتوا لاحداثه اللي موجوده. انت اثرت في كم واحد وانت بتتعامل معاه؟ كم واحد اتعلم منك؟ كم واحد اتأثر؟ كم واحد فهم حلو قوي ان الدين ده عمل فيك حاجة كويسة قوي؟ كم واحد قلبه اتغير فغير سلوكه واسلوبه وطريقه وتعاملاته مع الناس؟ الجاذبية الإيمانية مش الجاذبية الشكلية والمظهرية والشكلية اللي بنعتمد كتير منا على انه بيجذب بيها. جذب الشخص نفسه كان عنده الجاذبية الإيمانية دي، وكان عنده الوقت اللي يدعو فيه الى الله. احنا بنقول ان احنا مشغولين، ورانا مشغوليات كتيرة، ورانا كذا ورانا كذا، لكن عمر ما ده شغل الشخصيات الضخمة العملاقة دي انها تعمل حاجة كويسة. أقرينوس اسلم، ابنه اسلم، وتصور راح يسلمه قيادة جند من الجنود عشان يبتدي يفتح بقية ارض الاناضول ويبتدي يشارك في الفتح الاسلامي. ودي الميزة في العثمانيين، الميزة اللي كان بيتميز بها العثمانيون انهم كانوا بيحاولوا يبقوا نسيج واحد مع كل واحد اسلم، مش ده عربي وده معرفش مين وده سوري وده سعودي وده مصري وده اردني وده كذا، وانا احسن منك وانت احسن مني، وانا معايا وانت ما معكش، وانت فقران وانا غني. القضية ما كانتش كده. عشان كده لو حسيت ان الكلام ده بيمس قلبك وحس انك بعيد عنه، يبقى تأكد ان احنا لسه بعيد ومحتاجين ان احنا نتأثر عشان نبقى زي شخصية عثمان ابن ارطغرل ابن سليمان مؤسس الدولة العثمانية. الراجل ده ما كانش بيهمد. قلتلكوا من اكتر ما يميز هذه الشخصية الجاذبية الإيمانية. تاني حاجة الصبر، صبور سنين قدام حوالين حصن بروسا وحصن المدينة وقاعد وضربه وعامل الناس تقول له كفاية، وهو بيحقق آية: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. كان ما بيقعدش، يعني لو شفنا وبنتكلم سنة 707 بعد حوالي 8 سنين من عملية دخوله في قيادة الدولة العثمانية، الرجل ده استولى على 4 حصون مرة واحدة في سنة واحدة. بعديها ب5 سنوات 712 حصل على 3-4 حصون اخرى. سنة 718 استطاع ان يحصل على مدينة بروسا اللي كانت واقفة بشكل كبير موجود في المنطقة دي ضد استمرار الحملات التركية لفتح بقية الاناضول والاقتراب من الدولة القسطنطينية. الشخصية دي كان فيها من الصفات كتير: الوفاء بالوعد والوفاء بالعهد، وأوفوا العهد إن العهد كان مسؤول، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤول. القضية مهمة أوي على فكرة، الكلمة التزام، أما بتكلم وبقول وعد يبقى ده التزام. عمر ما كانت القضية محتاجة عقود وتوثيق. العقود والتوثيق حصلت يوم خربت الزمن، وأصبح الحاكم لينا إن إحنا بنعمل أي حاجة وفي أي وقت، واللي بتغلبه تلعبه. لكن ده في أما فتح حصن من الحصون كان كتير قوي على نفسية النصارى اللي كانوا موجودين إن يمر الجيش المسلم داخل الحصن وعلى الجسر ده، فطلبوا منه استثناء تقديرا للحالة النفسية إن ما يمرش الجند على الجسر ده. تصور ظل لسنين لا يمر جندي مسلم على هذا الجسر، تقديرا للوعد اللي اداه للجيش ده انه ما يخشش جوه في المنطقة دي. واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. وتصور العدل كانت سمة من السمات. عاوز اقول لكم حاجة، امة كافرة عادلة تستمر، امة ما عندهاش دين لكن فيها عدل تستمر وتبقى اقوى دولة، امة مسلمة ظالمة تقع ما تكملش، لان العدل اساس اي حاجة. في وقت من الاوقات في منطقة قرة، اما كان لسه شاب صغير، والده عينه في القضاء، ومعينه في القضاء احتكم له نصراني ومسلم، يعني واحد على غير ملة الاسلام واحد مسلم، فحكم لغير المسلم فاستغرب، قال له انا على غير دينك فتحكم لي ولا تحكم لبني جلدتك؟ قال ان الامر ليس بيدي، يعني الموضوع بايدي وبقى حسيسي وبمشاعري هحكم له طبعا، لكن الامر لله، يعني ربنا سبحانه وتعالى حاسبني عليه، وبالتالي قدر ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي انا لا استطيع ان احكم اليه، انما احكم اليك انت لان الحق عندك. عدل بيرجعني ده لحد سيدنا علي بن ابي طالب اما ضاع الدرع منه، كان مؤثر قوي في نفسية الظالم ما فعله سيدنا علي بن ابي طالب. سيدنا علي ضاع منه درع في معركة من المواقع او موقع من المواقع، واستولى عليه يهودي فخده، وفي ظل البحث سيدنا علي عرف ان الدرع عند هذا اليهودي، وفي تلك اللحظة طلب سيدنا علي ان يحتكم حكما طبيعيا اساسيا لمين؟ للقضاء الاسلامي. فلما احتكم في القضاء الاسلامي وقف القاضي شريح، وسيدنا علي في الفترة دي لم يكن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بس ولا ابن عمه، لكن خليفة المسلمين في الوقت ده، يعني كان ممكن ياخد منه درع كده ويقول له ده حقي دون ما اي اعتبار، لان سيدنا علي مصدق من الصحب الكرام المبشرين بالجنة، له مكانة، له وما كانش حد من الصحابة هيتكلم، لكن ليضرب المثل بالعدل وعدل الإسلام كان لازم نبقى كده. فدخل القضاء وقف زي بقية الناس وقدام اليهودي الشريح القاضي بيقول لليهودي الدرع درعك؟ اه الدرع درعي. فليثبت علي بن أبي طالب صدق قوله، مش هو صادق؟ مش ده درعه؟ يقول له علامة فيه. شريح بينتفت لسيدنا علي ويقول له ألك علامة؟ في علامة؟ قال اللهم لا، ما اقدرش اقدر اميزه بحاجة علامة خاصة. فقال الدرع لليهودي. في اللحظة دي حاجة غريبة قوي، القاضي شريح قال الدرع لليهودي لانه لم يثبت دليل بأحقية علي بن ابي طالب بالدرع. وقف الموقف على كده؟ لا ما وقفش، ده القوي في الموقف ان اليهودي استعجب، ابقى انا الظالم وابقى انا الحرامي وابقى انا اللي عامل وعامل وعلي يعلم تماما وبقدراته انه ياخد مني لكن يترك هذا؟ فقال والله ما اخلاق بشر اتحدث عنها ولا اتعامل معها، انما هي اخلاق ملائكة، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ده بكده انتشر الاسلام، بكده دلل المسلم على اخلاقه، بكده وصلنا لمرتبة من المراتب. لازم نفهم كويس قوي حقيقة هذا الدين، عشان كده من أكتر ما بيشدني لشخصية عثمان مؤسس الدولة العثمانية إنه كان عنده شيء وقر في قلبي فصدقه عمله. كلنا بنتكلم عن الإيمان والإسلام والصح والغلط، لكن كتير منا بيتكلم بق يعني لسان فقط لا غير، لكن أداء عملي بالصفات وأخلاقيات انسى. وإلا ما كانش حال الأمة دلوقتي زي الوضع المخزي اللي احنا فيه. كمل كذب حتى على النفس زادت، كم قلة المصداقية في المجتمع زادت، كم الإسراف في الوعود زادت، كم التسويف زاد، كم عدم إتقان العمل زاد، كم المظالم كتير، كم الجبن أصبح كبير، قلت المروءة، قلت الرجولة، قلت معاني كتيرة جدا كان من المفترض كمسلم إن أنا أحس بيها. ليه قلت؟ لأن إحنا ما بنتغيرش من جوه، إحنا بنتغير كشكل خارجي، كمنظر خارجي، إتقان عبادات، إتقان أسلوب، عاملين لها شكليات، وعمر ما كانت دين مظاهر ولا شكليات نهائي. الإسلام ما هو إلا عبارة عن مغير للقلب الداخلي، وبعد كده بيتغير. عشان كده سيدنا علي، وأحب أقول سيدنا عمر، في موقف من المواقف كان في أحد الرجال بيشهد، عاوز يشهد في شهادة، فمدام هيشهد في شهادة لابد وأن يستوثقوا إن الراجل ده كويس. فسأل الناس اللي حواليه حد يعرف الراجل ده، وقام واحد قال له طبعا. فسيدنا عمر سأله ثلاث أسئلة، قال له أجار له يعني تجاره، فهتعرف صفاته، هتعرف أسلوبه، هيتعامل معك، قال اللهم لا. فقال له أتعاملت مع فلوس يعني رايحة جاية؟ قال اللهم لا. قال أسافرت معه؟ قال اللهم لا. فسيدنا عمر قال له لعلك رأيته في المسجد يصلي فيركع، كلنا يحسن ذلك. لا تعرف الرجل، الرجل فعلا، البني آدم فعلا، الشخصية فعلا اللي عاوزة تبني نفسها هي الشخصية اللي بيبقى الجوهر جواها زي ظاهرها، الشكل الخارجي لكن الجوهر هو المهم، القلوب وما تحوي، الأشكال وما تنظر. عشان كده عاوزنا نتأسى بالشخصية ونشوف وفاءها للعهد، ونشوف صبرها، ونشوف جاذبيتها الإيمانية، ونشوف عدالتها، ونشوف شجاعتها. ده أول ما استلم الحكم سنة 699 أوروبا اتقلبت عليه، وقف التحالف الأوروبي قدامه وهو معاه بضع مئات من الجند، وأقصى عدد كونه كان 2000، والمعركة كانت فاصلة، ولو انتهى حينتهي كل وجود الدولة العثمانية في مهدها. وطلبوا منه الاستسلام فرفض، والتسليم فرفض، وكل اللي قام به أن دعا رب العالمين فقال إنما هي نواة لأرض إسلامية فأنبتها في هذه الأرض يا الله، اللهم ما زرعنا هذه النبتة إلا رغبة في أن تنتشر شجرة التقوى والإيمان، اللهم إن كنت تعلم أن هذا البذرة بذرة خبث فأطفئه وأفننا، وإن كنت تعلم أنه خالصا إلى وجهك الكريم فافرج ما نحن فيه وألنا أكتافهم نصعد عليها فننتصر إليهم. عارفين النتيجة بتاعت المعركة؟ بعد سنة واحدة من توليه إدارة الحكم انتصر على ذلك التحالف الصليبي بقيادة ملك القسطنطينية في الوقت ده، وده كان إنذار وإعلان بأن هناك شيئا جديدا في التاريخ اسمه الدولة العثمانية، مؤسسة ليس على ماديات ولا سلطات، ولكن نوعية من الرجال ربانيين. عارفين معنى ربانيين يعني ايه؟ يعني لو حبيت اللحظة دي اقول لك ايه اغلى امانيك اللي تتمناه دلوقتي في اللحظة دي. المفروض ان انا بأنهي حلقتي دلوقتي عشان نتكلم في الحلقة الجاية عشان نكمل لعثمان، لكن ما اقدرش اسيبكم في اللحظة دي مع كمية الكلام على التغيرات الداخلية والخارجية والمفروض والمطلوب واللي حاصل واللي جاري اللي انا اسالك سؤال بينك وبين نفسك، ايه اغلى امنيه عندك؟ ايه اللي بتتمناه؟ ايه اللي لو اللحظه دي غمضت عينيك وقلت لنا شبيك لبيك عاوزين ايه تتمنوه؟ هتتمنى ايه؟ بيت؟ هتتمنى ايه؟ سلطه؟ هتتمنى ايه؟ كرسي حكم؟ هتتمنى فلوس؟ وقد ايه الفلوس دي؟ 10 20 100 مليار؟ هتتمنى ايه؟ اولاد لو ما بتنجبش؟ هتتمنى ايه؟ نظر لو ما بتشوفش؟ هتتمنى ايه؟ لكن ما تمناه عثمان وما سنعرفه في الحلقة القادمة شيء مختلف تماما. عشان كده مهمتنا النهاردة سؤال تجاوبوا عليه بينكم وبين نفسكم، ما هي أغلى ما تتمنى هذه الساعة؟ اخرج من نطاق بنطاق آخر، إن أنا ما بتكلمش في نطاق برنامج ديني عشان ما تقولش ده دين، نتكلم بقى بربنا، وتبقى في الشارع يبقى بنتكلم في حاجة تانية، وفي الشغل بنتكلم حاجة تانية. خليك صادق مع نفسك عشان تبتدي معانا الحلقة الجاية على وضوح، ما أقصى أمانيك التي تتمناها في هذه اللحظة؟ أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.